بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قلتم أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذه الآية الكريمة نزلت جوابا لسؤال، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المرأة وهي حائض، فأنزل الله هذه الآية وبين فيها تحريم إتيان الرجل زوجته وهي حائض، لأن الحيض أذى. وقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فيه دليل على وجوب اعتزال الجماع في الحيض، وأما غير الجماع فلا بأس به كالمضاجعة والمباشرة. وقوله فإذا تطهرن فأتوهن فيه دليل على أنه يجوز إتيان المرأة إذا انقطع حيضها بشرطين: انقطاع الدم والاغتسال. وقوله من حيث أمركم الله هو الفرج الذي هو محل الحرف، وهذا يدل على تحريم الإتيان في الدبر، وجاء تغليظ النهي عن ذلك في الأحاديث الصحيحة. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين،
جاء التغليظ أنها وسمي في الحديث كفر، أنها لأنه كفر من أساء امرأة دبرها فقد كفر، فيدل على أنه من المحرمات الغليظة، وذلك لأنها فيه تشبههم بقوم لوط الذين يأتون الذكران في أدبارهم. وإنسان المرأة ما إنسان الرجل زوجته وهي في المحيض مشروط بالشرطين، وهي في الحيض أن انقطع الدم وأن تغتسل، فإذا تطهرنا ولا فلا تغربن حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا حتى يطهرنا على انقطاع الدم، فإذا تطهرنا على الاغتسال. لا في الآية فيها تجعل الشرطين. ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالآية فيها تجعل على الشرط الأول انقطاع الدم حتى يطهر، كل منهما طهارة. شوف الكلام الحافظ كأن فيها يعني نقص بعض الشيء، عدم توضيح، نعم، يعني دلت الآية على الشرطين حتى يطهرنا فإذا تطهر، حتى يطهرنا بانقطاع الدم فإذا طهرنا بالاغتسال. نعم،
من أول آية أحسن إليكم أو هذا الموضع؟
ها لا بس اشتراط الشرطين حتى يطهرنا فإذا طهرنا، هل في آية دليل على اشتراط على الشرطين؟
الحافظ من كثير ذكر الأحاديث في هذا، ساق الأحاديث
عبد جليل، عبد جليل القرطبي البغوي، شوف نص على الشرطين.
الحافظ من كثير قال وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قال فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال، وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وليس له في ذلك مستند لأن هذا أمر بعد الحظر، وفيه أقوال لعلماء الأصول.
بس نص على الشرطين من الآية، إذا طهرنا حتى يطهرنا قطع الدم، إذا طهرنا الاغتسال.
طيب أحسن الله عليك.
ما شوف كلام الشيخ حسن،
قال أحسن إليك في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال الشيخ السعدي يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة والركبة،
يدل على
ولا تقربوهن حتى يطهرن يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه، كما قال: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها. وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض حتى يطهرن، أي انقطع دمهن، فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه الذي كان لحله شرطان. الذي كان لحله شرطان حتى يطهرن، أي انقطع دمهن. فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه. فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني، فلهذا قال: فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في القبول لا في الدبور، لأنه محل الحرث. وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم شرط لصحته. ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى، قال تعالى: إن الله يحب التوابين، أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين، أي المتنزهين عن الآثام. وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقا، لأن الله يحب المتصف بها. ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف.
إن الله يحب التوابين،
نعم،
قوله إن الله يحب التوابين،
أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين، أي المتنزهين عن الآثام. وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقا، لأن الله يحب المتصف بها.
إن الله تعالى بين الطهارتين، إن الله يحب التوابين، هذا التطهر الطهارة المعنوية، ويحب المتطهرين الطهارة الحسية، التوبة طهارة من الذنوب المعنوية، والاغتسال والتطهر المتطهرين طهارة الطهارة الحسية. الله يحب التوابين هذه الطهارة المعنوية، يحب المتطهرين الطهارة الحسية، وفي إثبات المحبة لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. نعم ذك. طيب في غيره غير ذكر الشيخ بين هذا، الله يحب التوابين، إذا طهرنا حتى يطهرنا هذا انقطاع الدم، فإذا طهرنا هذا الاغتسال. بغوي مع الصلاة هذا والقرطبي،
نعم نعم القرطبي ذكر الشرطين، أحسن إليكم. القرطبي قال: ودليلنا أن الله سبحانه علق الحكم فيها على شرطين، أحدهما انقطاع الدم وهو قوله تعالى: حتى يطهر، والثاني الاغتسال بالماء وهو قوله تعالى: فإذا تطهرنا أي يفعلنا الغسل بالماء. وهذا مثل قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، الآية، فعلق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين، أحدهما بلوغ المكلف النكاح، والثاني إيناس الرشد. وكذلك قوله تعالى في المطلقة ثلاثة: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ثم جاءت السنة باشتراط العسيلة، فوقف التحليل على الأمرين جميعا، وهو انعقاد النكاح ووجود الوطء.
يعني هذا له نظائر.
كنا أحسن عليكم فيها قراءة ثانية سبعية: ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال الطبري: وأما الذين قرأوه بتخفيف الهاء وضمها فإنهم وجهوا معناه إلى: ولا تقربوا النساء في حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن. وقال بهذا التأويل جماعة من أهل التأويل. ثم قال: وأما الذين قرأوا ذلك بتشديد الهاء وفتحها فإنهم عنوا بذلك حتى يغتسلن بالماء، وشددوا الطاء لأنهم قالوا معنى الكلمة حتى يتطهرن، أدغمت التاء في الطاء لتقارب مخرجيهما.
البغوي إضافة إلى التفسير، إن الآية فيها اشتراط دلت الآية على الشرطين، الشرط الأول انقطاع الدم في قول حتى يطهر، والشرط الثاني الاغتسال في قول فإذا طهر. وأيضا فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيها في دلالة على الطهارتين، على أن الله يحب المتطهرين، الطهارتين المعنوية والحسية. الطهارة المعنوية يقول يحب التوابين، والحسية يقول يحب المتطهرين. بين التوبة طهارة، طهارة في الباطن، والاغتسال طهارة في الظاهر. نعم، يضاف لا يضاف. نعم،
هو مذكور هنا أحسن عليكم فيه دليل على أنه يجوز إتيان المرأة إذا انقطع حيضها بشرطين.
ها إيش؟
فإذا تطهرن فأتوهن. فيه دليل على أنه يجوز إتيان المرأة إذا انقطع حيضها بشرطين، انقطاع الدم والاغتسال.
إيه بس نريد الاستدلال من الآية. نعم استدلال من الآية. نعم.
ذكر الشرطين البغى أيضا.
إيش قال؟
ذكر أقوال صلى عليك. قوله تعالى حتى يطهرنا، قرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي بتشديد الطاء والهاء يعني حتى يغتسلنا، وقرأ الآخرون بسكون الطاء وضم الهاء فخفف معناه حتى يطهرن من الحيض وينقطع دمهن. فإذا تطهرن يعني اغتسلنا فأتوهن أي فجامعوهن من حيث أمركم الله، أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه وهو الفرج. قاله مجاهد وقتادة وعكرمة. وقال ابن عباس طؤهن أي طئهن في الفرج.
قال ابن عباس إيش؟
وطؤهن في الفرج أو طؤهن في الفرج ولا تعدوه إلى غيره أي اتقوا الأدبار. وقيل من بمعنى في أي من حيث أمركم الله تعالى وهو الفرج، كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة. وقيل فأتوهن الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن وهو الطهر. وقال ابن حنفية من قبل أو من قبل الحلال دون الفجور.
قبل.
إيه نعم. وقيل لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات، وأتوهن نعم.
أخذ المقصود أن الباوي يشار إلى الشرطين
ثم قال
من قراتين يعني إيه؟ قرات حتى يطهرنا
حتى يطهرنا
دل على الاغتسال، وقرات حتى يطهرنا دل على انقطاع الدم. فلأن القراءة مع القراءة كالآية مع الآية، فتكون قراءة يطهرنا والمراد بها الاغتسال، وقراءة يطهرنا بالتخفيف المراد بها انقطاع الدم. فيستفاد الشرطين من القراءتين. نعم.
وقال وأكثر أهل العلم على التحريم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء، لأن الله تعالى علق جواز وطئها بشرطين من قطاع الدم والغسل.
نعم.
وقال حتى يطهر.
نعم ما الشكل محرم حتى يتحقق الشرطان. نعم،
لأنه هو نقل قول مجاهد طاووس إذا غسلت فرجها جاز للزوج غشيانها قبل الغسل.
لا لا قال ضعيف. نعم قول مرجوح الصواب أنه لابد من الاغتسال. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين أي أنه سبحانه يحب الذين يتوبون من ذنوبهم بالندم على المعاصي والتخلي عنها والعزم على عدم العودة إليها. وقوله تعالى ويحب المتطهرين فهو يحبهم لأنهم متطهرون من الأقذار والأنجاس، ومن ذلك إتيان المرأة وهي حائض فإن هذا خلاف الطهارة.
ما في إثبات المحبة؟ ما في
ما ذكر هنا.
طيب إثبات المحبة لله سجل ورد على من كرها من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. نعم ثم معروف. نعم
حسن عليكم. ثم قال الله تعالى
معروف الإقلاع عن الذنب والندم على المضى والعزم على عدم العودة هنا مرة أخرى. نعم قول مرجوح ضعيف.
هو ذكر القرطبي أحسن عليكم قال وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن انقطع دمها بعد مضي 10 أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجوز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة. وهذا
وش الدليل على التحليل بعشرة أيام؟
قال القرطبي: وهذا تحكم لا وجه له.
صدق، التحليل بعشرة أيام. نعم.
السلام عليكم. قال الله تعالى: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنى شئتم، هذا فيه إرشاد من الله تعالى لعباده في كيفية إتيان أزواجهم، حيث بيّن الله تعالى أن الزوجة بمثابة محل الحرث للزرع، فكما أن الحرث يحتاج إلى أرض فكذلك المرأة هي مكان حرث الولد، فأباح الله تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الرجل امرأته على أي كيفية شاء، مقبلة أو مدبرة، على شرط أن يكون في صمام واحد وهو الفرج. وقوله: وقدموا لأنفسكم، أي بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وقيل قدموا لأنفسكم بالتسمية في الجماع. وقوله تعالى: واتقوا الله،
ولا شبه الأمرين، تسمية تشبه الأمرين، وقدموا لأنفسكم بامتثال أوامر واجتناب النواهي، ومن ذلك التسمية. إيش قاعد وقوله؟
وقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، أي بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وقيل قدموا لأنفسكم بالتسمية في الجماع.
تسمية داخلة بالثالة أوامر والسلام النواحي، داخلة لا يشامل الأمر إلا.
وقوله تعالى: واتقوا الله، فيه الأمر بتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال، ومن ذلك الامتناع من إتيان المرأة في الدبر. وقوله تعالى: واعلموا أنكم ملاقوه، هذا تذكير للعباد بالوقوف بين يدي الله، وأنهم واقفون بين يديه، وأنه سيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. وقوله تعالى: وبشر المؤمنين، أي الذين امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، وبشرهم بالجنة والكرامة ورضا الرب عز وجل. ثم قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة لكم من فعل الخير والبر والتقوى، كأن يحلف أنه لا يزور جاره أو قريبه أو لا يسلم عليه، فإنه يكفر عن يمينه ويفعل الخير. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كثرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل اليمين مانعة له من فعل الخير والبر والتقوى والإصلاح بين الناس، وهو قوله تعالى: والله سميع عليم. وقوله تعالى: والله سميع عليم،
وهذا يدل
على أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل اليمين مانعة له من فعل الخير والبر والتقوى والإصلاح بين الناس. وقوله تعالى: والله سميع عليم، فيه إثبات اسمي الله الكريمين السميع والعليم، وإثبات صفتي السمع والعلم.
طيب، مناسبة ختم الآية بهذا الاسمين: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله السميع العليم. هو يعني عليم سميع، صفة السمع، أن الله تعالى يسمع ما يدور بين الإنسان وبين أخيه، كون يجعل عرضة اليمين، يجعل هذا اليمين عرضة إيمانه، وهو عليم سبحانه بما يفعل ذلك عن إخلاص أو عن غير إخلاص، يعني فيه حث على الإخلاص وفيه حث على المراقبة، أن الله تعالى رقيب على والله سميع. لا تجعل لا تجعل عروة أيمانكم أن تبروا وتتقوا وتسألوا الناس، لا تجعل اليمين مانعة لك، امتثل أمر الله أيها المسلم، الله مراقبك وعليم بنيتك، لأن هذا يحتاج إلى صبر وتحمل، كن يحلف أن لا يكلمه أو كذا ثم يترك ما حلف عليه إثارا لأمر الله عز وجل، إثارا لأمر الله ومسارعة إلى مرضاته وإخلاصا لله سبحانه وتعالى يرجو ما عند الله. المناسبة ختم الآية بهذه الاسمين. نعم
أحسن الله إليكم. في الآية السابقة روى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال هذا يسألني عن الكفر.
نعم ورد في الحديث الكفر من أعمال الكفرية، مثل ما من أثاره فقد فسأله فقد كفر ما أزل عنه، مثل قوله إثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، يعني من الكبائر من أعمال الكفرية وهي الكبائر كفر الأصغر. نعم
لكن أحسن إليكم، القاعدة التي ذكرت أن الكفر إذا كان معرفا بالألف واللام يحمل على الكفر الأكبر.
نعم بالغالب يكون هو الكفر الأكبر، وإذا كان منكرا فرد به الكفر الأصغر، هذا منكر.
هذا هنا قال عن ابن عباس قال هذا يسألني عن الكفر،
يسأل عن الكفر لو يسأل عن الكفر
هذا
يعني التعريف، ما يقول يسألني عن كفر، إذا حلف ما تبين، هذا من باب بيان الكلمة. نعم وليس المراد المراد بالكفر الأكبر. نعم
أحسن عليكم. ذكره ابن بطة في باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج عن الملة.
نعم هذا هو كفر الأصغر والكبائر. نعم
أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أي أن لغو اليمين لا يؤاخذ بها الإنسان، ولغو اليمين هو الذي يجري على اللسان بغير قصد، كما قالت عائشة رضي الله عنها قول الرجل لا والله وبلا والله ونحو ذلك. ومن لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظن صدق نفسه فيتبين خلاف ذلك. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي أن الذي يؤاخذ به الإنسان اليمين التي كسبها وعقدها بقلبه. والله غفور حليم فيه إثبات اسم الغفور والحليم لله تعالى وإثبات صفة المغفرة والحلم له جل وعلا.
نعم ومناسبة الختم الله غفور حيث لم يؤاخذ الإنسان باللغو وعفى عنه، حليم لم يعاجل عبده بالعقوبة. نعم الله سبحانه غفور حليم في مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين مناسب، إن الله تعالى عفى عن اللغو فلا يؤاخذ إلا ما عقد به قلبه، هذا من مغفرته سبحانه وحلمه على عباده. نعم
صلى الله عليك. أبو حيان في الآية السابقة في والله سميع عليم قال أبو حيان ختم هذه الآية بهاتين الصفتين لأنه تقدم ما يتعد
لو لا يقول بهذين الاسمين المشتملين على الصفات، هذين الاسمين المشتملين على الصفتين. نعم
صلى الله عليك. لأنه تقدم ما يتعلق بهما، فالذي يتعلق بالسمع الحلف لأنه من المسموعات، والذي يتعلق بالعلم هو إرادة البر والتقوى والإصلاح. أحسن الله عليك. قال فالذي يتعلق بالسمع الحلف.
الحلف.
نعم. لأنه من المسموعات.
نعم.
والذي يتعلق بالعلم هو إرادة البر والتقوى والإصلاح.
طيب.
إذ هو شيء محله القلب، فهو من المعلومات. فجاءت هاتان الصفتان منتظمتين للعلة والمعلول، وجاءتا على ترتيب ما سبق من تقديم السمع على العلم كما قدم الحلف على الإرادة.
قال فجاء هذين الاسمين،
نعم،
المجتمع على الصفتين. جيد، كلام جيد،
كلام طيب،
نعم، رحمه الله، حسن، نعم.
ثم قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على عدم جماع زوجاتهم، تربص أربعة أشهر أي انتظار أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أي رجعوا إلى زوجاتهم كناية عن الجماع فالحمد لله، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أي إن عزموا الطلاق فالله سميع لأقوالهم وعليم بأفعالهم، والمقصود أن من حلف ألا يجامع امرأته فوق أربعة أشهر فإنه يوقف حتى تمضي المدة، فإذا مضت المدة فإن صبرت المرأة فهو حقها، وإن لم تصبر ورفعت أمرها للحاكم فإن الحاكم الشرعي وهو القاضي يلزمه بأحد أمرين، إما أن يفيء فيجامع وإما أن يطلق.
نعم، إيش؟ قاعدة إيش؟ وين شو كم سليمين عزم الطلاق؟ شو القاعدة؟ كم سليمين عزم الطلاق؟ شو القاعدة؟
نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال الشيخ السعدي رحمه الله: ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها، فها هنا تتميم اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك فقدمت لذلك.
لا يا أخي،
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
إيش استدل بالقاعدة المشهورة؟
ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها.
نعم، إذا كان مصلحة فأكثر تقدم المصلحة الكبرى، إذا كان لا يمكن فعلهما، إذا ممكن فعلهما أو فعل المصالح فعلت، وإلا ممكن إلا بترك بعضها فإنه تؤخذ أو تفعل المصلحة الكبرى ولو فاتت المصلحة الصغرى، وإذا اجتمع مفسدتان لابد من أحدهما فإنها تدرى المفسدة الكبرى وترتكب المفسدة الصغرى. قال وجعل كلام الشيخ رحمه الله،
أحسن الله إليكم.
قاله
قال الشيخ سعدي رحمه الله: ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها، فهنا تتميم اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك فقدمت لذلك.
فهنا تتميم
اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك فقدمت لذلك.
في كلامه في تفسير الآية يبين هذه القاعدة، أن كلامه طيب في تفسير الآية.
قال رحمه الله: المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه، وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان، وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء.
إيش هذا المقصود؟
المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه، وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان، وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء، ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه، فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا، أن يفعلوا خيرا أو يتقوا شرا أو يصلحوا بين الناس، فمن حلف على ترك واجب وجب حنفه وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث، ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث، أو على فعل مكروه استحب الحنث. وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث.
أمر المباح ينبغي أن يفعل، يعني يستمر في يمينه. نعم، هذا أمر مباح. نعم. نعم.
ثم ذكر القاعدة أحسن عليكم.
طيب سم
أحسن عليك.
المطلقة.
قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي أن المطلقة الرجعية وهي التي طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية تتربص ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات إذا كانت تحيض. فإذا كانت لا تحيض بأن كانت صغيرة أو انقطع عنها الدم ولم يعد إليها فإنها تعتد بالأشهر، وإن كانت حاملا فيكون بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد الطلاق بلحظة.
يكون صار عليه قبل سنتين. إن كانت
أحسن عليك.
إن كانت بالأشهر كانت.
نعم، فإن كانت لا تحيض بأن كانت صغيرة أو انقطع عنها الدم ولم يعد إليها فإنها تعتد بالأشهر.
طيب.
وإن كانت حاملا فيكون بوضع الحمل
فإنها تعتد فأبدأ فيكون، وإن كانت حاملا فإنها تعتد
بوضع الحمل.
نعم، بوضع الحمل. نعم. أو فيكون تكون عدتها بوضع الحمل.
هذا المعنى واحد.
نعم.
لكن لا
بس تعتد فإنها تعتد. نعم، الله كلمة تعتد. نعم،
أحسن الله إليك.
وإن كانت حاملا. نعم.
وإن كانت حاملا فإنها تعتد أو بوضع الحمل.
نعم.
حتى لو وضعت بعد الطلاق بلحظة.
نعم.
وتذكر الآية أيضا: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن.
نعم، هذا هو الدليل.
نعم. وقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إن
قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن.
نعم، هاي تضاف.
نعم.
وقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، فيه دليل على تحريم كتمان المرأة ما في بطنها من حمل أو حيض، لأنها قد تكتم الحمل أو الحيض إما استعجالا للمدة إذا كانت لا تريد الزوج أن يراجعها، أو تطويلا لها إذا كانت تريد أن يراجعها فتخبر بغير الواقع، فحرم الله تعالى عليها ذلك، وهذا تهديد ووعيد. فمن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل لها أن تكتم ما في بطنها من الحمل أو الحيض، بل عليها أن تخبر بالواقع. وقوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي أن الزوج له أن يراجع زوجته في العدة إذا كان يريد الإصلاح، أما إذا كان يريد المضارة فهذا حرام عليه.
نعم، فهي حرام يعني المراجعة.
نعم، أو ما يحتمل فهذا الفعل.
نعم، ولا.
نعم، صلى عليك.
نعم،
لكن هنا إرادة المضارة من الزوجة يعني تطويل العدة.
فهي المتعبر، لكن أصح من قول هذا الفعل. نعم،
صلى عليك. لكن مضارة الزوج في العدة هنا تطويل العدة عليها، يراجع زوجته في العدة إذا كان يريد الإصلاح، أما إذا كان يريد المضارة
فهو حرام عليه لا شك.
لكن وجه الضرر هنا وجه الضرر أو وجوهه تكون من الزوج،
المضارة يعني راجعها علشان تعتد مرة ثانية بطل
يطلق
إذا قربت من انتهاء العدة راجعها حتى تطول المدة. نعم نعم
صلى عليك. وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي أن كل من الزوجين له حق على الآخر، فالزوج له حق على زوجته بأن تطيعه وأن تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه إذا كان بغير معصية الله، وأن لا تأذن في بيته لمن لا يريد، وهو يجب عليه أن ينفق عليها ويكسوها بالمعروف، وأن لا يهجر ولا يقبح إلا في البيت. فكل من الزوجين عليه أن يعاشر بالمعروف، فكل من
يعاشر صاحبه
أن يعاشر صاحبه بالمعروف، فكل منهما يعامل الآخر بالخلق الحسن والكلام الطيب وعدم الكلام السيء والإيذاء. وقوله وللرجال عليهن درجة أي أن الله فضل الرجال على النساء بالخلق والخلق والقوة والتحمل، وكون الرجل هو القيم فهو الذي يكسب وهو الذي ينفق بالمال، والطلاق بيده. وهو الذي ينفق بالمال والطلاق بيده. وقوله والله عزيز حكيم فهو سبحانه وتعالى عزيز عز فحكم سبحانه وتعالى، وهو قوي لا يغلبه أحد، حكيم فيما يشرعه لعباده لأنه سبحانه وتعالى عليم بمصالح عباده.
وفي هذا تهديد لما قصد المضارع الآية
ما أذكر
والله في تهديد لمن قصد المضارة والإيذاء. العزيز مناسب ختم الآية بهذين الاسمين في إثبات اسم العزيز والحكيم صفة العزة والحكمة، ختم الآية بهذين الاسمين أن الله تعالى حكيم في هذا التشريع، وهو وفيه تهديد لمن خالف هذا التشريع. فالمرأة إذا أخبرت ما بخلاف ما في بطنها هذا تهديد لها بذلك، يعني تخبر بغير الواقع، وكذلك أيضا تهديد للزوج الذي يراجع بقصد المضارة. نعم
خدت
هاتين لا إله بهذه الاسمين. نعم
قال أيضا أبو حيان في قوله تعالى والله عزيز حكيم تقدم تفسير هذين الوصفين وختم الآية بهما، لأنه تضمنت الآية ما معناه الأمر في قوله يتربصن والنهي في قوله ولا يحل لهن، والجواز في قوله وبعولتهن أحق، والوجوب في قوله ولهن مثل الذي عليهن. ناسب وصفه تعالى بالعزة وهو القهر والغلبة، وهي تناسب التكليف.
المقصود فيها وفيها التهديد من خالف فيها تهديد لمن خالف هذه الأوامر، وفيها بيان حكمة سبحانه وتعالى وأنه شرع هذه الحكم لمصلحة العباد، هو عليم بأحوالهم وما يصلحهم سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليك.
السعد رضي الله عنه وفي ذلك قبول خبر المرأة.
نعم لأنه لا أعلم من جهتها، ويقال أحل ويكفي ما خلق يكفي من ما خلق من فيه. فالمرأة تقبل وحدها فيما يكون من خصائصها كما قال في البكارة والثيوبة، وهنا من يعلم ما في بطنها إلا الله وهي، فتهتي فيقبل هذا الدليل على نقوى خبرها لأنه لا يعلم إلا من جهتها. من يعلم ما في بطنها؟ لا يعلم أحد، لا تعلم أمها ولا أبوها ولا أخوها ولا أحد. فهي يعني قبول خبر المرأة بما هو من خصائصها، هذا مثلها البكارة والثيوبة، يقبل خبر المرأة وحدها. نعم
أحسن الله إليك. قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت بها، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الحال في الجاهلية، حيث لم يكن هناك حد للمطلقات، فقد كان الرجل يطلق إلى 100 وكانوا يضاروهن، فكان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت عدتها أن تنتهي راجعها، ثم يطلقها فإذا قاربت عدتها أن تنتهي راجعها ليضارها، وهكذا
يستمر إلى ما لا نهاية. هذه رفعت هذا العمل الشيء الذي يعمله الجاهلية، وحدد الله تعالى الطلاق مرتين. قال الطلاق مرتان.
وهكذا فقصر الله تعالى المطلقين على 3 طلقات أو طلقات فقط. وقوله الطلاق مرتان، المرة الأولى والمرة الثانية. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إما أن يراجعها ويمسكها بالمعروف أو يسرحها بإحسان. وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيت.
وأما الثالثة والطلقة الثالثة الفراق، يكون الفراق. طلق مرتان والطلقة الثالثة هي الفراق، لا تحل لها إلا بعد الزوج.
وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، هذا في الخلع، وهذا النهي للتحريم، أن يحرم على الرجل أن يضار المرأة حتى تفتدي منه فتدفع له شيئا من المال الذي دفعه لها صداقا، إلا إذا كان الفراق بسبب منها، كأن تكون مؤذية أو لا تقوم بالواجب، أو كانت لا تحفظ نفسها، فإذا وجدت الأسباب فلا بأس يأخذ من الصداق. وكذلك أيضا إذا كان الفراق من قبلها بأن كانت لا تطيقه بغضا، أو لا تستطيع أن تعاشره، أو لا تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليها نحو زوجها، فلا بأس أن تفتدي كما فعلت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنها عنهما. وقوله تلك هذا في الخلع، وهذا النهي للتحريم، أن يحرم على الرجل أن يضار المرأة حتى تفتدي منه
بدون سبب،
فتدفع له شيئا من المال الذي دفعه لها صداقة، إلا إذا كان الفراق بسبب منها، كأن تكون مؤذية أو لا تقوم بالواجب، أو كانت لا تحفظ نفسها،
تكون مؤذية بلسانها أو بفعلها، وسيطة اللسان مؤذية له أو لأهله، هنا له أن يأخذ منها لأنها هي المتسببة.
لكن هو
يأخذ، أو كان من قبلها هي كانت لا تستطيع البقاء معه، إما أن تكون هي المتسببة لأنها مؤذية فيجوز للزوج أن يأخذ منها، أو تكون هي يكون فراق من قبلها بأن تكون لا تستطيع البقاء معه، لا تصيغ هبوضا أو لسوء خلقها وغير ذلك.
أحسن عليك. فتدفع له شيئا من المال الذي دفعه لها صداقة، إلا إذا كان الفراق بسبب منها، كأن تكون مؤذية أو لا تقوم بالواجب، أو كانت لا تحفظ نفسها، فإذا وجدت الأسباب فلا بأس يأخذ من الصداق. وكذلك أيضا إذا كان الفراق من قبلها بأن كانت لا تطيقه بغضا أو لا تستطيع أن تعاشره. صلى الله عليه. أو لا تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليها نحو زوجها، فلا بأس أن تفتدي، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما.
يا جميلة بنت نبينا.
وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي شرائعه وأوامره ونواهيه، فلا تتجاوزوها. وقوله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، هذا وعيد شديد لمن تجاوز حدود الله، أي تجاوز الأوامر فلم يمتثلها، وتجاوز النواهي فاستباحها. والمقصود بالظلم في هذه الآية ظلم العبد فيما بينه وبين الناس.
نعم، ظلم ثلاثة أنواع، ظلم الشرك أعظمها، وظلم العبد فيما بينه وبين الناس، وظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين نفسه. نعم، وهذا من ظلم فيما بينه وبين الناس.
والله كما شيخ الإمام السعدي يقول أن الخلع لا يكون إلا بهذه الأشياء، أما تخلقه أو خلقه أو دينه. هو حديث المسعود المخلعات من المنافقات.
خلقه أما بدينه أو
خلقه أو خلقه أو دينه. يقول هكذا يكون الخلع مشروعا بهذه الثلاث أشياء.
نعم،
ولو أطلق يا شيخ لقعت مفاسد كما هو الحاصل، والآن المحاكم منعت الخلع لأن النساء نقصت حق الدين وبعضهن من السطورات، فتسقط يعني التوالي.
يعني حاكم منعت الخلع؟
سمعت خبر يا شيخ أنه لا يشددوا فيه، يعني ما يعطونها بسرعة.
الظاهر بالعكس أنه في السرة سمعنا في نساء تقدم في الحال وغدا يوافقون.
صارت فيها ضوابط.
ها؟
الضوابط فيها صارت أشد من الأول.
الآن شددوا؟ يمكن، لكن إلى وقت قريب في تسرع. نعم. تقول لي إنها يعني يشرى كان خلقه أو خلقه أو دينه، يعني تكره لدينه أو لخلقه لم يخلقه. مثل امرأة ثابت بن قيس كذلك لخلقه، قالت لي أكره كفر الإسلام، أو خلق يكون سيء الخلق أو الدين ذكره الله ضعيف الدين. نعم.
قال لي عجز
المرض. ها؟ العجز؟ عجز النفقة مثلا؟ ها؟ كذلك
يعني اللي كان ما يستطيع أن يجامع.
نعم، أو العجز عن النفقة ولا تستطيع الصبر. نعم،
هذه لها الحق أن ترفع أمر القاضي فيفسخ، قد يفسخ قد يطلع. لكن إذا كان ما يستطيع أن يجامع يعني أو كذا ومعه مرض أو
لا لها ذلك. نعم، يعني القاضي يستأنف بالحقوق بحقها من الجماع والنفقة، أو لخلقه أو لخلقه أو لضعف دينه، هذه كلها أسباب.
لكن اليوم دخل
أنت تطلب بغير سبب، هذا عليها الوعيد كما جاء في الحديث، أي امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة، هذا وعيد شديد. من الكبائر، يعني الكبائر كون ما تطلب الفسخ بدون سبب. نعم،
اليوم دخل الهوى عند بعضهن في هذا، نسأل الله العافية.
كان الهوى كثير. نعم،
يعني يكون أي ما بس في هذه الثلاث فقط حسن الله عليه. يكون في هذه الثلاثة فقط في الخلق وفي
إيش؟ طيب هذا وش أبغت؟ الخلق أو الخلق أو الدين أو عدم القيام بما أوجب الله، بقي شيء؟ ما في شيء. في شيء يخرج عنها؟
بعضهم يقول كره.
ها؟ كره 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 ليش كره؟ مش سبب الكراهة؟
إما الخلق
كره هذا الخلق أو الخلق أو دينه أو لكونه لم يؤدي ما وجب الله عليه نحو. نعم، ما بقي شيء. نعم،
أحسن الشرطان يا شيخ أن يكون بصفة كذا، يكون على طول كذا، يعني على لون كذا.
لا، هذا من أحوال.
هذا قبل الزواج بعد.
ف...
نوع أحسن ذلك الخلع لا يقع إلا ب...
الخلع
لا يقع إلا بموافقة الزوج.
إلا
بموافقة الزوج أليس كذلك؟
عندنا ظاهر النص.
لا ما هو ما يزعم ما يأخذ الرأي هذا.
إذا رفعت أمر هذا القاضي الآن وقالت إني لا أطيقه لأجل كذا وكذا، فالقاضي أمره يعني في كالحديث، ظاهر الحديث أن أتت وذكرت هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره قال خذ اقبل الحديقة وطلق تطليقة.
إذا كان هذا سمعنا في قضايا إنهم يخلوا عليه ولا يأتوا للزوج.
هو بعضهم يخلع لا يدري.
ها؟ لا وهو لا يدري.
بعضهم يخلع ما يدري. بعدين تجي رسالة إنه أموره.
صح التصرف ما ينبغي التصرف.
نعم.
نعم. سمعنا. في الرواية شيخنا الله يحفظكم قال لهم ما تقول فيما تقول يعني لثابت بن قيس يعني جعل الرجل يعني قوي في هذا الخلع يعني عندما قال له ما تقول فيما قال يا رسول الله كني أعطيته حديقة.
هل تعد طلقة أحسن الله عليك؟ هل تعد طلقة؟ هذا خلاف، يعدها طلاقاً وهم يجعلها فسخ، لا تنقص هذه الطلقة. نعم، ظاهر الآية الآن فإن طلقها فلا تحلم بعد حتى تكي عزم غيره، إنها جعلها فسخ. نعم.
قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
ذكر الطلقتان وذكر قبلها الخلع، فدلت الآية على أن الخلع ليس طلاقا. قال فلا جناح عليهما فيما ابتدت به هذه الخلع، ثم قال فإن طلقها ثم قال فإن طلقها طلقتان مع الفسخ، فما عد الفسخ طلاق، لم يعده الله طلاقا، دل على أنه لا ينقص هذا الطلاق. نعم. ها؟ نعم تعتد بحيضة كالعنى تعتد بحيضة. نعم
تستبرئ بها نعم. قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي إذا طلقها طلقة ثالثة فلا تحل له من بعد ذلك، أو فلا تحل له بعد ذلك، ويسمى هذا طلاقا بائنا.
إيش قوله تعالى؟
قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له بعد ذلك، ويسمى هذا طلاقا بائنا.
نعم.
لكن لا يخصص هنا الطلاق بين الكبرى والصغرى وال... أم طلاقا بائنا باتا؟
طلاق بائن هو الطلقة الثالثة،
لأن إذا قد تبين منه بعد بعد الطلقة الأولى دون رجعة يسمى بائنا، إذا طلقها وما ردها طلقة واحدة ثم انتهى.
ليس طلاقا، طلاق يجوز له أن يتزوجها يكون خاطب من الخطاب.
إيه لكن أنا أحصل لك باب التسمية، لا نسمى بيننا الصغرى والكبرى لا نأخذ بها، ولا بيننا الصغرى إذا طلقها طلاقا واحدا وانتهت عدتها وما راجعها فبالت من بيننا الصغرى كما يقال، أما بيننا الكبرى على الثالث
يعني بيننا
على تفصيل الفقه
بيننا نسبية، يعني ليس له الرجعة الآن لكن له أن يخطبها كواحد من الخطاب.
نعم. يعني لا ترجع حتى إلا بعقد ومهر جديدين وموافقة.
بعد الطلقة الثانية.
بعد الأولى والثانية. أما الثالثة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره.
نعم. الثالثة. نعم.
قالوا تعالى حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى ينكحها زوج آخر نكاح رغبة، لا نكاح سفاح ولا تحليل، بل نكاح رغبة يجامعها فيه ثم يطلقها أو يموت عنها. ففي هذه الحال تحل للأول، ويجوز لها أن تتزوج زوجها الأول.
يعني بحصول الشرطين، إن زوجها آخر زوج نكاح رغبة ثم يطلقها ويمس عنها. نعم.
ففي هذه الحال تحل للأول ويجوز لها أن تتزوج زوجها الأول، لكن العبارة ليس تعدل.
لا ماشي. طيب يجوز لها فيجوز له.
قال ثم يطلقها أو يموت عنها. قال ولد نعم. قال حتى ينكح زوج آخر نكاح رغبة، لا نكاح سفاح ولا تحليل، بل نكاح رغبة يجامعها فيه، ثم يطلقها أو يموت عنها. ففي هذه الحال تحل للأول ويجوز لها أن تتزوج زوجها الأول، يعني تكرار العبارة تحل الأول
في هذه الحال،
تحل لزوجها الأول،
تحل لزوجها الأول يكفي.
نعم صلى الله عليك.
إلا بحالة
كان باب الإيضاح، تحل الأول وتحل لزوجها الأول، لولا ما ذكر في زوجها. نعم.
بحالة خلعت منه،
إيش فيها؟
بحالة خلعت منه هل ترجع لزوجها الأول؟
نعم. نعم.
الخلع
ترجع. ترجع بعقد. عقد جديد. نعم. عقد ومهر جديد.
نعم. وقوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، أي إن غلب على الظن أنهما سيقيمان حدود الله فيتعاشران بالمعروف.
إيش أقرأ لك كاملة؟ فإن طلقها
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
نعم.
نعيد التفسير الأول.
نعم.
قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له بعد ذلك، يسمى هذا طلاقا بائنا، حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى ينكحها زوج آخر نكاح رغبة، لا نكاح سفاح ولا تحليل، بل نكاح رغبة يجامعها فيه، ثم يطلقها أو يموت عنها. ففي هذه
مطلقها
أو يموت عنها. ففي هذه الحال تحل للأول ويجوز لها أن تتزوج زوجها الأول.
لا
تحل. وفي هذه الحال تحل زوجها الأول.
طيب
صلى الله عليك. وقوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، أي إن غلب على الظن أنهما سيقيمان حدود الله فيتعاشران بالمعروف.
نعم.
ويعملان بشرع الله.
نعم. نعم.
وتلك حدود الله، أي أوامره ونواهيه، يبينها أي يوضحها ويفصلها لقوم يعلمون، أي يعلمون أنها من عند الله فيصدقون بها ويعملون بها.
نعم.
ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي أن المرأة المطلقة إذا قاربت على الانتهاء من العدة فإما أن يمسكها قاصدا الإحسان إليها بالمعروف، وإما أن يتركها حتى تنقضي عدتها فيسرحها بإحسان. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وذلك بأن يطلقها فإذا شارفت العدة على الانتهاء راجعها حتى تطول العدة كما كان يفعل في الجاهلية، وهذا يدل على تحريم الإضرار بالمرأة.
وهذا هو طلاق الضرار. إيش وهذا؟
وهذا يدل على تحريم الإضرار بالمرأة.
نعم.
ويسمى طلاق الإضرار.
نعم.
صلى الله عليه.
وهذا تحريم. نعم. إيش بعده؟
ثم ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.
ولا في الجاهلية. وهذا إيش؟
أحسن الله إليك. كما كان يفعل بالجاهلية في الجاهلية.
وهذا
يدل على تحريم الإضرار بالمرأة.
نعم.
فقط.
ولا يفعله الجاهلية قبله.
إيه. نعيد من أول حتى. قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعددوا وذلك بأن يطلقها فإذا شارفت العدة على الانتهاء راجعها حتى تطول العدة كما كان يفعل في الجاهلية وهذا يدل على تحريم الإضرار بالمرأة. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هذا وعيد شديد على من ضار المرأة وأنه من الظلمة. قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا نهي عن السخرية بآيات الله وحدوده كأن يطلق الرجل مازحا أو ساخرا أو يعتق مازحا أو يزوج موليته مازحا. واذكروا نعمة الله
موليته
بفتح الميم أحسن إليك أو يزوج موليته مازحا. وقوله واذكروا نعمة الله عليكم بإرساله الرسول وإعطائه البينات والحجج وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن العظيم والحكمة هي السنة يعظكم به أي يذكركم بفضله وإنعامه عليكم ويذكركم بالله عز وجل لتحذروه. ولهذا قال واتقوا الله أي احذروا عقوبته وسخطه أي وسخطه واحذروا المضارة واحذروا العدوان واعلموا أن الله بكل شيء عليم أي عليم بأحوالكم وأقوالكم ونياتكم وسوف يجازيكم عليها.
نعم.
ثم قال تعالى
نعم
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية الكريمة فيها نهي الأولياء أن يمنعوا مولياتهم من الرجوع إلى أزواجهن بعد الطلاق وانقضاء العدة إذا هوى الزوج امرأته وهويته كما جاء في سبب نزولها أن معقل بن يسار منع أخته من الرجوع إلى زوجها الأول فأنزل الله هذه الآية فقال سمعا لربي وطاعة وأعاد أخته لزوجها
وأعاد
أخته لزوجها.
نعم.
فقال تعالى وإذا طلقتم النساء أيها الأزواج فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي أيها الأولياء. وهذا يدل على أنه لا بد من الولي فالمرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها ولا أن تزوجها امرأة مثلها. فقوله تعالى وإذا طلقتم النساء أي أيها الأزواج فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي أيها الأولياء. وهذا يدل على أنه لا بد من الولي.
هذا يدل على اشتراط الولي في الزواج وأنه وهذا يدل على اشتراط
وهذا يدل على اشتراط الولي
في النكاح
في النكاح.
نعم.
وأنه لا بد منه.
نعم.
وهذا يدل على اشتراط الولي في النكاح وأنه لا بد منه.
نعم.
فالمرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها ولا أن تزوجها امرأة مثلها بل لا بد أن يكون الولي من الرجال وهو الذي يتولى ذلك. وهذا من إكرام الله تعالى للمرأة ألا تباشر العقد بنفسها.
وفي الحديث لا تزوج المرأة المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج المرأة المرأة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. إضافة الحديث يكون مناسب وضع الحديث هنا لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. شوف الحديث يتابع هنا. نعم كمل.
حسنا لك. وقوله أن ينكحن أزواجهن أي يرجعن إلى أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي إذا حصل الرضا بين الزوج السابق والزوجة بعد مضي العدة، فله أن يخطبها ويتزوجها إذا رضيته ورضي بها بعقد ومهر.
يخطبها.
نعم.
أحصل لك. نعم.
فله أن يخطبها ويتزوجها إذا رضيته ورضي بها بعقد ومهر جديدين.
يخطبها. نعم. يعني ما فرق بين الخطبة في الموعظة والخطبة
في الزواج؟
الخطبة. الخطبة في المصر. واللي يقال خطبة في النكاة الخطبة، وفي الموعظة الخطبة. الفرق في الخطبة. الخطبة هذا في النساء، والموعظة الخطبة. نعم.
بسم الله عليك. وقوله ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذه الأحكام الشرعية يتعظ ويأتمر بها من كان يؤمن بالله وبشرعه القويم، ويؤمن باليوم الآخر، ويؤمن بالجزاء والحساب، ويرجو ما عند الله عز وجل، ويخاف ما عنده من الجزاء أو من الوعيد.
لا بس ويخاف ما عنده يكفي. نعم معلوم.
ويخاف ما عنده.
نعم.
وقوله ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي أن هذه الأوامر والنواهي فيها تزكية للنفوس وتطهير للقلوب من الغل والحقد والضغينة. وقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيه التسليم لله تعالى في أحكامه، فإن الله تعالى يعلم بمصالح عباده. فيه وجوب التسليم لله تعالى في أحكامه.
نعم.
فإن الله تعالى يعلم بمصالح عباده ما لم يعلمه الناس.
سبحان الله. نعم. شبعنا.
والواردات
بارك
صلى الله عليه
وسلم. وفق الله الجميع أعطاته وثبت الله الجميع وصلى الله على محمد وآله وسلم.